اهلا وسهلا بكم جميعا. فنحن على الاقل جماعه يطلق عليها الجمع. ف ونعم وان شاء الله الناس يعني قادمون وسيأتون على التوالي. على كل حال نسعد بحضور ضيفنا وهي زميلتنا مريم الشيباني، وسوف تتكلم على موضوع شائق و يعني مثير لل يعني للعقل جدا، وهو نحو القلوب، ويعني كأنه اجتماع بين علم النحو وعلم التصوف، وسوف تبين لنا يعني شيئا من تفاصيل هذا العلم الخاص. فتتفضل. مشكورا.
شكرا. أشكر أمير على دعوه إياي اليوم وحضوركم أيضا. فالموضوع الذي سأتحدث عنه اليوم نحو القلوب أو النحو الصوفي. وأول ما سمعت عن هذا الموضوع كان لما كنت في عمان أدرس اللغة العربية في مركز قاصد، وفي آخر البرنامج في المستوى الخامس يطلبون من الطلاب أن يحضرون رسالة وتقديم عن موضوع مخصوص، وكنت أبحث عن موضوع يعني يهمني أو شيء جديد يعني، وأحد أساتذتي طرح هذا الموضوع النحو الصوفي، وهذا أول مرة سمعت بهذا الموضوع. ففعلا اهتممت به لأنه شيء إبداعي جدا أن نجمع بين اللغة أو النحو وقواعد النحو والتصوف. فأولا خطة الندوة، ليست المدوة، الندوة اليوم ويعني الأسئلة التي سأحاول أن أجيب عنها. أولا، ما هو النحو الصوفي؟ وما علاقة النحو الصوفي بأسلوب الإشاري عند الصوفيين؟ هذا شيء منتشر عندهم في أكثر من باب. وبعد ذلك، ما هي أهداف النحو الصوفي؟ يعني لماذا ألف العلماء كتب في النحو الصوفي؟ وأخيرا بعض الأمثلة حتى يعني نفهم ما هو النحو الصوفي. فأولا فما هو النحو الصوفي؟ يعني بأسهل تعبير، هو بحث عن معاني روحانية في اللغة العربية. يعني ما هي هل هناك يعني معاني لها علاقة بالطريق الصوفي في القواعد اللغوية؟ وكما قلت، يعني هذا الموضوع أو هذا الاهتمام باللغة له علاقة، يعني هناك شيء يسمى الإشارة أو علم الإشارة أو الأسلوب الإشاري عند الصوفيين. فمثلا ينظرون إلى تفسير القرآن، ينظرون إلى آيات القرآن، وهناك كتب التفسير يعني يهتمون بالأحكام الشرعية في القرآن. مثلا ما هي الأحكام التي تقتبس من القرآن؟ هناك تفسير تهتم بمثلا يعني اللغة، ما هي أساليب اللغوية في القرآن، ما هي البلاغة في القرآن، أو أشياء مثل هذا. وهناك تفسير صوفية، فينظرون إلى الآيات ويحاولون أن يناقشوا بعض المعاني الروحانية، وليست فقط يعني الآيات التي تهتم بالقلب والروح والطريق الصوفي، ولكن آيات يعني يفسرون كل القرآن، يعني آيات أحكامية يعني محض، يعني ليس فيها أي شيء، ليس فيها أي معنى روحاني، ولكن يحاولون أن يحاولون أن يرون في ذلك بأسلوب الإشارة. هذا يعني يقسمون بين أهل العبارة، يعني الذين يهتمون بالكلمات باللغة ظاهر الآية يعني، وأهل الإشارة الذين يرون تأويلات باطنية يعني لا يروها أكثر الناس أو العوام ولا العلماء. فهذا وأيضا بعض من ألف في هذا الأسلوب الصوفي الإشاري هم يعتبرون أن اللغة العربية جاءت من الله، يعني جاءت منه، يعني ليست فقط لغة كاللغات الأخرى، ولكن مثلا في هناك آية في القرآن تقول وعلم آدم الأسماء كلها، أن الله علم آدم الأسماء. ففي تفسير هذه الآية يقولون أنه علمه الآيات باللغة العربية، يعني أن هناك يعني ميزة في اللغة العربية ليست في اللغات الأخرى. وعلى يعني بناء على هذه الفكرة يعني يقولون أن في اللغة أسرار يعني صوفية روحانية نستطيع أن نجدها في اللغة. فحتى يعني نأخذ مثال عن هذا التأويل الإشاري أو الأسلوب الإشاري في عند الصوفيين. فكما قلت هذا الأسلوب ليس فقط لا يهتمون يعني لا يستخدم فقط في اللغة العربية، ولكن أيضا في تفسير القرآن في الأحاديث، يعني في جميع النصوص. فمثلا هناك حديث مهم جدا يسمى حديث جبريل، وفيه الحديث يقول أن جبريل جاء إلى النبي وسأله بعض الأسئلة، أولها ما هو الإسلام، وأجاب عنه النبي بأنه الإسلام يعني الأركان الخمس. وبعد ذلك سأله ما هو الإيمان، وأجاب أيضا بأن الإيمان يعني أن تؤمن بالله وبرسوله وكتبه. وبعد ذلك سأله ما الإحسان، ما هو الإحسان، فجوابه كان الإحسان أن تعبد ربك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني الإحسان هذه أعلى درجة، ويعني الإحسان تطلق على علم التصوف بشكل عام. فأن تعبد ربك كأنك تراه، يعني أن تكون في حالة روحانية كأنك ترى ربك يعني دائما في جميع الحالات. ولكن إن لم تكن يعني إن لم ترتقي إلى هذه الدرجة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعلم أن دائما أن المولى يعني ينظر إليك ويراك. هذا هو المفهوم للحديث يعني المشهور بين الناس، هذا أوضح وأظهر مفهوم للحديث. ولكن عند بعض الصوفيين يقولون هناك تأويل آخر، أو هناك إشارة أخرى يعني نراه في هذا الحديث، وهو أن يقول الإحسان أن تعبد ربك كأنك ترى، فإن لم تكن ترى. ففي القراءة الأصلية للحديث أو الظاهرة في الحديث نقول أن فإن لم تكن تراه، فإن هي أداة شرط كما تعلمون، فإن لم تكن تراه هذا الشطر الأول يعني الشرط، فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولكن التأويل الإشاري يقول فإن لم تكن تراه، أي إن لم تكن يعني إن كنت في مقام الفناء، يعني إن تعدم نفسك لم تكن، فهذه الحالة أو تلك المقام تراه. ولكن هناك مشكلة، لأن في من قواعد اللغة العربية أن جواب الشرط يكون مجزوم، صح؟ فإن كان هذا التأويل صحيح نقول فإن لم تكن تراه، يعني إن لم تكن تراه. ولكن يقولون يعني جوابهم على هذه المشكلة أن في بعض الـ هناك لغة أخرى في اللغة العربية تجوز رفع الجواب الشرط، فهذا يعني هذا جوابهم. ويعني
إذا كان فعل الشرط مضارعا،
إن كان
هذا على حسب ما تعلمت أنه إذا أعتقد أنه بالعكس إذا كان ماضيا، إذا كان ماضيا نعم
يعني فيها مشاكل، ولكن هذا يعني هذا فقط مثال عن عن هذا الأسلوب، يعني هذه نظريتهم إلى إلى النصوص من في هذا الأسلوب أو هذا التأويل الإشاري. فبعض المصنفات التي صنفت في النحو الصوفي، أول كتاب يعني وصل إلينا أو نعرف عنه هو كتاب أبو القاسم الكشيري، اسمه له كتابين، له كتابان عفوا، نحو القلوب الصغير ونحو القلوب الكبير. فهذا أول مؤلف في هذا النحو، وهو أيضا يعني هو عالم مهم جدا في علم التصوف، ألف رسالة مهمة جدا، وهو قبل إمام الغزالي، فهذا إمام الغزالي أخذ منه كثيرا. وبعد ذلك عز الدين عبد السلام المقدسي ألف تلخيص العبارة في نحو أهل الإشارة، وبعد ذلك أحمد زروق، هو أيضا عالم مهم جدا في التصوف، ألف قواعد التصوف، كتاب معروف جدا، وهو اختار أن يكتب في النحو الإشاري، يكتب شرحا يعني للمتن الأجرمية، تعرفون تسمعون به، فشرح المتن كله بهذا الأسلوب. وهذا طبعا أصعب مما فعل من قبله، لأن يعني في كتاب القشيري يختار بعض القواعد التي يعني يستطيع أن يؤولها، ولكن أحمد زروق اختار أن يشرح الأجرمية كلها. فهناك يعني بعض الأشياء يعني فيها تكلف قليلا يعني حتى يستطيع أن يتم الكتاب. وبعده ابن ميمون أيضا شرح الأجرمية، ولكن كتاب زروق ليست موجودة عندنا، ولكن آخر كتاب موجود عندنا وقرأته لابن عجيبة شرح على الأجرمية أيضا، وفي هذا الكتاب الذي يعني قلت عنه أن فيه بعض التكلف. وأيضا كثير ممن ألف في النحو الصوفي ألف أيضا تفسير إشاري أو تفسير صوفي، مثل القشيري وابن عجيبة، وهناك يعني بعض المواضيع التي ناقشوها في الكتابين.
هناك ابن ميمون إلى أمازون؟
عفوا؟
ابن ميمون؟
نعم.
هناك ابن ميمون إلى أمازون؟
كتابه موجود. نعم، كتابه موجود. لم أره، ولكن أعرف أنه موجود. نعم، فهذا كان يعني المقدمة عن من النحو الصوفي وبعض الكتب. والآن نتحدث عن أهداف النحو الصوفي، يعني ما هي البواعث التي دفعت الصوفيين أن يؤلفوا هذه الكتب. فأول شيء أن كان يعني في من 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 أول يعني من بداية التصوف كان هناك يعني تفريق أو مشكلة ما بين العلماء الذين يهتمون بالتصوف والذين لا يهتمون بالتصوف، يعني كان في يعني مشكلة. فنرى مثلا إمام غزالي يؤلف إحياء علوم الدين، وهدفه الرئيسي أن يجمع بين العلوم الشرعية والتصوف، يعني هذا الجمع كان يعتبرونه مهما جدا. ف يعني بين الظاهر الفقه العقيدة هذه الأشياء، وبين الباطن أو التصوف. ف يعني أنا أعتبر النحو الصوفي يعني نوع من الانتقاد عن النحاة أو طلاب العلم الذين يهتمون أو أكثر اهتمامهم على يعني فصاحتهم وعلى علمهم للغة، وبعضهم أيضا يعني أرادوا بذلك يعني يعتبروه سببا للترقي في المناصب، ويعني حتى يستطيعون أن يعني يعملوا في الحكومة وتلك الأشياء. فالنحو الصوفي يعني فعفواً كما قلت يعني إحياء علوم الدين وكتب مثل هذه الكتب أرادت أن تجمع بين العلوم الشرعية بشكل عام والتصوف، والنحو الصوفي يحاول أن يجمع بين يعني علم آلة وهي اللغة والتصوف. فمثلاً هنا عندنا بيتين من الشعر عن من سيبوي يقول: لسان فصيح معرب في كلامه، فيا ليته من موقف، هذه قاف كما ترون، من موقف الحشر يسلم، وما ينفع الإعراب إن لم يكن تقى، وما ضر ذا التقوى لسان معجم. فيقول سيبوي، يعني يقال أن هذا من سيبوي، ولكن فيقول: لسان فصيح، أي إنسان يعني يستطيع أن يتحدث بطلاقة وبفصاحة، معرب في كلامه يعني يستطيع أن يتحدث بسهولة. فيا ليته من موقف الحشر يسلم، يعني أي يوم القيامة يا ليته يعني يكون سليم ولا يكون حسابه صعب. وما ينفع الإعراب إن لم يكن تقى، أي يعني لا ينفع إنسان يوم القيامة، لا ينفعه استطاعته أو يعني إن كان يستطيع أن يعرب لا ينفعه إن لم يكن متقي، وما ضر ذا تقوى لسان معجم. وكذلك بالعكس، إن كان الإنسان تقي وليس له علم باللغة العربية وليس فصيح، يعني هذا ليس يعني في يعني من حيث من حيث ال priorities، يعني هذا ليس مشكلة. يعني هذا في جميع الكتب التي يعني نظرت فيها هذا هو الموضوع المهم، يعني هذا يعني يتحدثون عن علم النحو والنحو الصوفي يعني بهذه التعبير. فمثلا ابن عجيبة يقول: النحو على قسمين، نحو الفهم ونحو القلب، ومعرفة نحو القلب عند العقلاء آكد وأنفع من معرفة اللسان فيقول يعني نفس المعنى، أن نحو القلب أو الطريق الصوفي يعني أهم من معرفة اللسان، يعني أي استطاعته على الفصاحة باللغة. وهذا بدليل يعني لماذا؟ لأننا نجد من لا يحسن التلفظ بكلام العربي فيلحن في كلامه برفع المنصوب ونصب المرفوع، يعني له يخطئ كثيرا مثلي، ونصب المرفوع، ويكون في حاله يعني في حاله في باطنه في قلبه متخلقا بالكتاب والسنة. والتخلق بالكتاب والسنة هو النحو القلبي، فهذا مرضي عند الله ورسوله، ويوجد أيضا نحوي لسان الفهم غير متخلق بالكتاب والسنة، وهذا هو الغالب في زماننا هذا، وهذا مذموم عند الله ورسوله. فهذه يعني هذا الموضوع الأساسي عندهم. نعم، فأخيرا بعض الأمثلة، هذه مأخوذة من كتاب القشيري وكتاب ابن عجيبة. فمثلا ما هي أقسام، هذه يعني أبسط أمثلة وجدتها، ولكن الأمثلة الإبداعية جدا والتي يعني فعلا عجبتني، يعني تحتاج إلى علم بدقائق اللغة، فلذلك لم أقدمها اليوم. ولكن أقسام الكلام ثلاثة، فالكلام يتكون من اسم وفعل وحرف، وحرف جاء لمعنى. فيقولون في النحو الصوفي ما هي هذه المعنى، أو كيف نتحدث عن المعاني الروحانية في هذا التقسيم. فيقولون مثلا: أقسام نحو القلوب ثلاثة: أقوال وأفعال وأحوال. فهذا يعني واضح وبسيط، أو ابن عجيبة يعني يزيد على ذلك، يقول: الاسم هو اسم الله، أي ذكره والانقطاع إليه كليا، والفعل المراد به مجاهدة النفس، مجاهدة النفس، ويزيد على ذلك يعني ما هي مجاهدة النفس. وأخيرا الحرف هي الهمة والطمع في الوصول إلى مقامات القرب، وأيضا يعني يزيد بعض المعلومات. فيعني هذا أسلوبهم، يعني يأخذون قاعدة في اللغة العربية ويفسرونها بهذا الأسلوب. في وجوه
عملي للمقاطعة، ولكن لعله لم يتضح للجميع، يعني كأنه يلعب بالمصطلحات والكلمات. هل تبينين يعني بشيء ما، يعني أين اللاعب بالكلمات حينما يقول أقوال وأفعال وأحوال، يعني كيف يلعب أو كيف يجمع بين هذين العلمين؟ هل تبينين يعني لو سمحتي؟
يعني ليس، لم أتذكر هل هناك معلومات أكثر يعني في الانقسام الأول،
ولكن على ما يظهر لي يعني مثلا الأحوال يجمع أو يقول يعني حال النفس وحال هل تبينين
يعني هنا أظن يقول أن هناك مناسبة ما بين الاسم والقول مثلا، والفعل الأفعال، والحرف هي الأحوال، ولكن ما هي العلاقة يعني ليست واضحة جدا هنا، ولكن في المثال الثاني سيكون إن شاء الله سيكون أوضح، ولكن يعني هذا سؤالي كسؤالك. فوجوه الإعراب هذا الشيء يحبون يعني يلعبون به كثيرا. فنعرف أن الإعراب له أربع وجوه: الرفع والنصب والخفض والجزم. ففي هذا المعنى يقول القشيري يتحدث عن رفع القلب ويعطي مثلا 10 معاني إشارية يعني نستطيع أن نربطها بمعنى الرفع. فرفع القلب قد يكون برفع القلب عن الحرام، هذا مثال هذا معنى، وعن الدنيا، يعني رفع القلب عن الدنيا وعن اتباع الشهوات، وقد تكون برفع القلب إلى الله. ويعني هناك يعني هذه مقطع فقط، وهناك أكثر من ذلك. وأما النصب فيكون انتصاب البدن في طاعة الله، وانتصاب القلب في محل الشهود. وهذا محل الشهود هذا اصطلاح خاص في علم التصوف، فهو يعني كما ذكرت في حديث جبريل، يعني محل الشهود أن تشهد الرب، أن تراه كأنه يعني أمامك أو كأنه يراك. وأما الخفض أو الجر فهو خفض النفس تواضعا لله باستدامة العجل ولزوم الذل وإيثار الخمول وملازمة الخشوع. فأظن هذا أوضح معنى مما قبله. وأما الجزم فهو في نحو القلوب عبارة عن جزم القلب وقطعه عما دون الله بحذف العلائق والسكون عند جريان القضاء والقدر. فيقول الجزم هو الوقوف، يعني السكون في تلك الحالات. ومعنى آخر من الإمام الغزالي في منهاج العارفين يقول إعراب القلوب على أربعة أنواع: رفع وفتح وخفض ووقف. فرفع القلب في ذكر الله، وفتح القلب في الرضا عن الله تعالى، وخفض القلب في الاشتغال بغير الله، ووقف القلب في الغفلة عن الله. فرفع القلب في ذكر الله يعني أن القلب يرتفع ويمتلئ يعني أنسا وشهودا وتلك المشاعر. والفتح فتح القلب في الرضا عن الله تعالى، يعني هذا أيضا واضح، يعني لأن عكسه يكون عدم الرضا عن الله وعن قضائه يسبب ضيق في القلب، فهو فتح القلب. وخفض القلب في الاشتغال بغير الله، أي يعني ذل القلب أو حقارته أن يشتغل بغير الله. ووقف القلب في الغفلة عن الله، يعني إذا غفلت عن الله فهذا وقف، يعني تقف أيضا يعني تقف في مسيرك أو في طريقك إلى الله. ويزيد على ذلك علامات الرفع، فنعرف أن في اللغة علامات الرفع الضمة والألف والواو والنون. فهنا يقول علامة الرفع، فكما في القاعدة هناك علامات للرفع، فأيضا في نحو القلوب الرفع له علامات، فيقول فعلامة الرفع ثلاثة أشياء: وجود الموافقة وفقد المخالفة ودوام الشوق. يعني وجود الموافقة يعني أن يكون إرادتك مثلا، أن تكون إرادتك توافق إرادة الله عز وجل أو الشريعة، وفقد المخالفة يعني ضد هذه المعنى، هذا المعنى الأول، ودوام الشوق أي أن يعني هناك الشوق في القلب إلى لله وإلى لقاء الله. وعلامة الفتح ثلاثة أشياء: التوكل والصدق واليقين، فيعني نفس الأسلوب. وعلامة الخفض ثلاثة أشياء: العجب والرياء والحرص، وهو مراعاة الدنيا. وكما ذكرنا من قبل، الخفض هو الاشتغال بغير الله، فعلامته العجب والرياء والحرص على الدنيا. وعلامة الوقف ثلاثة أشياء، والوقف قلنا هي الغفلة، أو معناه هو الغفلة. فعلامته زوال خلوة الطاعة، وعدم مرارة المعصية، والتباس الحللان. التماس الحللان، تعرفوا معنى هذا؟ فيعني هذا مثال آخر عن تأويل وجوه الإعراب. وآخر ما عندي هو شعر يتحدث عن نحو القلوب، فيعني يجمع لنا المعاني التي ذكرناه من قبل. فنحو القلوب عجيب، رفع وخفض ونصب، علامة الرفع فيه روح وأنس وقرب، وأحرف الخفض منه حزن وقبض وحجب، والنفس حرف لمعنى إسقاطه مستحب، والحال ينصب ما ليس للفتى فيه كسب، لحن اللسان مباح واللحن بالقلب ذنب، وأقبح اللحن عندي كبر وتيه وعجب. فيقول نحو القلوب عجيب، ففعلا هو فعلا عجيب، رفع وخفض ونصب، يعني أي حالاته ووجوهه رفع وخفض ونصب كما ذكرنا. ويتحدث أيضا على بعض العلامات للرفع، فيقول علامة الرفع فيه روح وأنس وقرب، وأحرف الخفض، نعرف أحرف الخفض يعني أحرف الجر، يعني في وإلى ومن وعلى. فيقول في نحو القلوب منه حزن وقبض وحجب. فنرى يعني هناك يعني أشياء يعني consistency ما بين ما قرأناه، أن عادة الخفض يكون معناه يعني الانقطاع عن الله، أو البعد عن الله. فأحرف الخفض يعني ما يسبب الخفض الحزن والقبض والحجب. والنفس حرف لمعنى إسقاطه مستحب، ففي في فهم في المفهوم الصوفي أن هناك قلب وهناك نفس. القلب هو يعني هو الذي يتصل بالرب، والنفس هو الشيء يعني الذي يسبب البعد عن الله. فيقول النفس هو يعني كأنه حرف لمعنى إسقاطه مستحب. فيحاول السائر الطريق أو المريد أن يسقط النفس، إسقاطه مستحب. والحال ينصب ما ليس للفتى فيه كسب، فهذا أظن هذا أجمل بيت في الشعر هنا، أن الحال في اللغة العربية الحال يكون منصوبا كما تعرفون. فهنا الحال في المصطلح الصوفي هو عبارة عن يعني إشعار بشيء يعني ليس هنا، يعني ليس في الإنسان دائما، ولكن يجيء ثم يعني ينتقل عن الإنسان. مثلا يعني يكون في حال بسط أو في حال محبة، وبعد ذلك يعني هذه المحبة تذهب عنه. فالحال ينصب ما ليس للفتى فيه كسب. ويقولون أيضا الأحوال تأتي من الله، ويعني ليست شيئا مكتسبا. فهنا يعني هذا المعنى في هذا البيت. وأخيرا يقول لحن اللسان مباح، يعني إذا يعني أخطأت في كلامك فهذا مباح، يعني ليس شيء عظيم. واللحن إلا في صفك، نعم. واللحن بالقلب ذنب، فهذا يعني هو هنا يؤكد هذا المعنى، أن اللحن القلبي أو النحو الصوفي يعني بهذا المفهوم هو ذنب. وأقبح اللحن عندي كبر وتيه وعجب، فيقول أن يعني من أعظم يعني الذنوب أو الألحان القلبية الكبر والتيه والعجب. فهذا الذي عندي. فماذا عندكم؟ أسئلة، ملاحظات، تفضل.
هذا نقول هذا الفن، طيب نسميه فنا، أو هذا العلم الخاص، كأنه نشأ في يعني في 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 عهد شبه مبكر، ويعني بقي وألف فيه المؤلفات على يعني على مدى قرنين أو أكثر، من يعني لم يأتي كطرفة عين ويذهب يعني. فألف فيه القشيري على ما نعلم أنه أول من ألف فيها هذا العلم، ثم ألف فيه من بعده، وألف فيه أحمد الزروق، وطبعاً يعني هؤلاء يعني قلة، ولكن يوجد من المصنفات في هذا العلم ما قد يشكل يعني علماً يعني لم يؤلف فيه أحد. فسؤالي هو كما يلي: ما ترين هي يعني البواعث على صوغ هذا العلم يعني والجمع بين علم النحو وعلم التصوف؟ هل ترين ان هؤلاء المتصوفة كانوا او 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 قصدوا يعني ان ينحوا الناس عن شغفهم باللغة وبتعلم التعابير والقواعد وهكذا، ويصرفوهم إلى يعني الإقبال على علم التصوف، أم شجعوا على تعلم القواعد ولكن أرادوا أن يعني يسخروا هذا العلم يعني لغرض آخر، وأن يستغلوا شغف الناس وولوعهم باللغة وبالقواعد حتى يتمكنوا من علم آخر عن خلال أو عن طريق حبهم يعني للقواعد؟ لأن هذا طبعا يعني هم هذه المصطلحات استخدمت بمعان أخرى، ومثل هذا الشعر سهل الحفظ لمن يعني تمكن في اللغة. فهل قرأت شيئا عن يعني بواعثهم، أو كان مجرد مثلا لاعب يعني هذا لغوي يحب اللغة ويحب التصوف ويريد أن يجمع بينهما يعني يكتب مؤلفا أو ينظم شعرا؟
أولا أظن أن يعني لم تكتب هذه الكتب أو المؤلفات لتعليم اللغة العربية، يعني هذا أكيد، يعني لأن أولا يعني يذكرون القاعدة اللغوية في سطر أو سطرين، ثم بعد ذلك ثلاث يعني صفحة أو صفحتين أو ثلاثة عن المعاني الروحانية أو الصوفية في هذه القاعدة. فأظن أن يعني هدفهم يعني أظن أنهم رأوا أن الناس أخذوا اللغة والعلوم الظاهرة يعني الفقه والعلوم مثلها يعني أخذوها يعني كهدف في حد ذاته، يعني أتعلم اللغة وهذا يكفيني، أتعلم الفقه وهذا يكفيني، ولم يهتموا بإصلاح قلوبهم يعني في ما بين يعني عندما يتعلمون، وهناك مع العلم كما يعني نعلم هناك كبر وعجب، وكلما ازدادوا علما يعني كأنهم كلما ازدادوا علما حالهم وقلوبهم وأخلاقهم كان فيها خلل أكثر. فهذه يعني مشكلة رأوها المتصوفة، فيعني ما يعني علاج أو جواب على يعني هذا ال يعني لإصلاح هذه المشكلة أن يعني يجمعوا ما بين اللغة يعني هذه العلم آلة التي تتعلمونها وتهتمون بها كثيرا، ويعني نزيد لها المعاني الصوفية حتى ربما من لا يريد أن يقرأ كتاب يعني في التصوف يعني كتاب صوفي صوفي يعني ربما يعني يحب هذا الأسلوب.
فإذا في حسبتك يعني كأن في يعني هذا العلم نوع من الانتقاد
نعم أكيد
لمن يعني
نعم وفي بعض المقدمات
يعتكفوا على
نعم
يعني
نعم يعني يتحدثون بهذا الأسلوب
ومن تركوا غير ذلك.
نعم يعني الإمام غزالي يتحدث عن المتبسمون من العلماء يعني كأنهم علماء ولكن يهتمون بالدنيا أكثر من الآخرة. فأظن أن كان انتقاد يعني ما بين
هذا المقتبس للغزالي من إحيائها ومن
هذا من هاج العابدين
العارفين صح
العابدين
وهو ذكر هذا ذكر ما قلت في
هذا في الإحياء لا هذا في الإحياء
في الإحياء
ولكن في يعني في سياقي يعني في سياق التحدث عن لماذا يعني ألفت هذا الكتاب لأن هناك علماء الظاهر ويعني يتعلمون العلوم الشرعية ولا يهتمون بالعلوم الباطنية أو الصوفية ف نعم
وطبعا هذا لم يغير أشياء كثيرة لأن أظن أنني أتذكر أن طه حسين كان فخور جدا بتعلمه ليس القرآن لكن الألفية أليس كذلك يعني في النحو فهذا كان شيء
صعب
القرآن عادي كل الناس يقومون بتعلم القرآن لكن الألفية
في
النحو
عفوا فطه حسين أحبه ولم يحب الألفية
يعني هو يصف الطفولة ويصف إنه كان في القرية وتعلم القرآن وبعد ذلك ترقى إلى تعلم الألفية وحفظ الألفية فكان يرى إن
يفتخر بعلمه للغة يعني أكثر من علومه
طبعا هو يسخر قليلا من نفسه في وقت كتابة الأيام
المؤمن أنه لم يحبها لكن أكبر
لا ولكن ذكر هذا كموضع فخر صح؟
عندما كان هو صغير
نعم.
لكن بعد أن كبر وذهب إلى فرنسا وتعلم وكتب الأيام فهو كان يسخر من الصغير الذي رأى إن الألفية يعني قمة المعرفة فيعني العقلية نفس العقلية
نعم نعم
سيدة نفضل
ما زال الانقسام أو هذا الحوار بين الباطن والظاهر والعلوم الشرعية والعلوم الباطنية ما زال يثير الاهتمام الجميع يعني عندما كنت مع هؤلاء الطلاب الذين يدرسون في المعاهد الأزهرية القرى الحقيقة أنا درست في القرية قريبة جدا من القرية الأزهرية طاعسين قريبة من قرية سيد قطب أقرب لقرية سيد قطب مشا في أسوان وفي الصعيد يعني بصورة عامة يعني ليس هناك مشكلة كبيرة لم يكن هناك مشكلة أو انفصام كبير بين العلوم الشرعية يعني كل الأطفال في بعد الكتاب بعد حفظ القرآن كانوا يعني يقبلون على النحو ويفتخرون بالألفية الفية ابن مالك يعني فيها قواعد كثيرة والدي ما زال يحفظها وليس لم يذهب إلى الكتاب لكن أخذها في المدرسة وهي فعلا يعني تنظم معظم القواعد بطريقة سهلة بالنسبة للصغار لكن يعني أنا أرى أن في صعيد مصر صعيد مصر يشبع بالفكرة الصوفية والممارسة الصوفية يعني مثلا من أعجب الأشياء يعني سمعت البوسيل في مكانين فقط في حياتي في الصعيد مصر وفي هاي بارك
هناك
تشابه بين صعيد في رأي هناك تشابه بين صعيد مصر والسودان صعيد مصر قريب جدا من السودان هذا يعني الدخول الفكر الصوفي مع الفكر الشرعي بدون مشاكل أجده في آسيا في بنغلاش وفي
الهند وهذا أصل البنت التي جاءت
كان هناك طالبة هنا وكانت نظمت يعني جلسة لبوسيل جلسة شهرية لبوردة البوسيل فقلت لها أنا لم أسمع هذه البوردة إلا في بني علي في أسيوط وفي هايد بارك لم أسمعها في القاهرة لكن الآن جدة جديدة وهو يتصارع لا شيء جديد تحت الشمس يعني طبعا. كان هناك صراع طبعا في دلتا مصر مثلا في أوائل الشرق القرن العشرين هناك كتاب عندي يشرح بالتفصيل وفي يوم كذا مثل جبرتي مثلا يسرد الصراع بين في القرى القريبة من دمياط سنوية ورشيد أهل السوفية وأهل السوكية
نعم السكية
السكية
أنا سمعت السكية
لكن في الصعيد يعني هناك فرق بين الدلتا والصعيد في الصعيد يعني لم تكن توطد القرآن والكتاتيب والنظام الكتاتيب والنظام الأزهري في التعليم وهذا النظام يعني يرحب بالتصوف لكن في الأونة الأخيرة هذا التطور سيء في رأيي في الأونة الأخيرة هناك من يحاول
يعني أظن أن اليوم هناك يعني انقسام حقيقي جدا يعني في ما بعد الحركة الوهابية يعني ليس فقط أنهم يعني لا يعتبرون أنفسهم صوفيين وليسوا يعني في طريقة صوفية يعني هذا شيء ليس جديد ولكن ينتقدون التصوف كعلم يعني كشيء يعني كأن ينتقدون أن له علاقة بالإسلام يعني نهائيا ولكن قبل ذلك كان هناك العلماء يعني المهتمون أكثر بعلوم اللغة والعلوم الظاهرة ومن يهتم أكثر بالتصوف فيعني أظن أن من ألف في النحو الصوفي يريد أن يجمع بينهما قليلا وأن العلماء يعني الفقهاء مهتمون أو عالم لغة يعني هذا ليس مشكلة في حد ذاته ولكن أنه أيضا مع ذلك يهتم بإصلاح قلبه ويعني تحذيره للآخرة يعني هذه الأشياء فأظن اليوم أصعب يعني من سيقرأ يعني نحو صوفي
هل يقدم القشيري للرسالة لأول واحدة إما الكبيرة أو الصغيرة ذكرتها هل يقول أنا ألفت هذا لأن شيخي أو لأنني رأيت طلابي أو
مما أتذكر يعني مقدمته قصيرة جدا وفقط يتحدث عن ما هو النحو معنى النحو في اللغة القصد ويعني الناس على يعني يختلفون في مقاصدهم ثم يبدأ في يعني
يبدأ مباشرة فمن الممكن أنه فعلا الأول
ربما نعم
وأيضا حتى لو قال يعني طلب مني كذا وكذا فلبيت طلبه لأن وهذا أشرف العلوم وأعظمها هذا أسلوب المعروف وقد لا يدل على يعني
إذا قال رأيت طلابي يعرفون النحو ولا يعرفون يعني هذا شيء آخر
يعني ليس هناك يعني في كتابه أي علامة أنه أول من ألف ولكن كتابه أول تأليف أول مؤلف وصل. يعني وصل إلينا
سؤال مقارن بهذا كله هل عند هؤلاء يعني تفسير شابهة بالعروض
لم أسمع بهذا ولا بالصرف ولا بالبلاغة يعني النحو أظن أسهل يعني في التفسير الصوفي من غيره من العلوم العربية
لأنني تذكرت يعني كل هذا ذكرني بالمعري كثيرا أنه يستخدم مصطلحات من النحو والعروض والقوافي وهكذا ل يعني يشبه أو يستعير في الأدب في الشعر سؤال آخر ما هو الفرق وإن دقيق وإن كان دقيقا بين علم الإشارة والتأويل لم أفهم هذا ما زلت متحيرا ومتهوكا فهل تمدحينه؟
لا أمدح لكم هذا التحير. لا أظن يعني كلمة التأويل تستخدم في كما تعرف يعني علوم كثيرة في علم الكلام وغيره. فالتأويل يعني كأنه تفسير، فتستطيع أن تؤول بأي أسلوب تريده، يعني بأسلوب صوفي أو أسلوب منطقي أو أسلوب يعني فلسفي مثلا. ولكن الإشارة يعني مصطلح أظن لا يستخدمه غير الصوفيين، يعني هذا نحو التفسير الإشاري أو النحو الإشاري، يعني هذا شيء عند الصوفيين، ومع يعني عندما يستخدمون هذا المصطلح يريدون به يعني الإشارة الروحانية والدلالة، يعني الشيء الدقيق المعنى السري الذي يقتبسونه يعني. ف نعم no. How do I get the projector back؟
شغل ال slide show.
But for a website.
تعمل فول سكرين وين اين
او
ممكن لا ادري لا لم ينجح
هل هناك اسئلة اخرى او
لا طيب
ماذا كان انتباهي الأساتذة عن هذا الذهب؟ قلتي إن أستاذا واحدا
في قاصد، وبعد ذلك عندما قدمت على الجامعة والدكتوراه كتبت بحثي يعني في التقديم نعم على هذا الموضوع، وقارنت بين مؤلفات القشيري وابن عجيبة، لأن القشيري يعني توفى في القرن الخامس وابن عجيبة في القرن الثالث عشر، فبينهم يعني وقت كثير، ويعني في هذه في تغيرت التصوف ما بين القرن الخامس والثالث عشر، وكلاهما ألف تفسير وكتاب في النحو الصوفي، فقارنت بين يعني أسلوبهم والمواضيع الصوفية التي ذكرها القشيري، وابن عجيبة يعني يهتم بابن عربي أكثر وهذه يعني فلسفته، ولكن القشيري يعني واضح في مصطلحاته وفي تعبيره.
ودخلت في كل الجامعات بعد ذلك؟
نعم من أجل البحث.
مسائل آخر لنا أن نكتفي بهذا القدر، ولكن نحب أن نمنع أي سؤال. طيب إذا نكتفي بهذا القدر، ونشكركم جميعا على الحضور، وخاصة نشكر
مريم
على هذا الحوار وهذا العرض المثير للاهتمام، وإن شاء الله سوف نحتفي بأستاذتنا أنها في الأسبوع القادم، ونسيت الآن الموضوع ولكن سأنشر الإعلان. حاضر إن شاء الله، إذن سنتكلم ونتفق عليه. طيب شكرا لكم جزيلا.